دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 28 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ قال: المصلى أمامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع ابن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. وقد ساق البخاري هذين الحديثين في مسألة الرجل يوضئ صاحبهم. وهذه الترجمة بهذه الصياغة محتملة، يعني البخاري لم يذكر فيها حكما معينا، لم يقل بجواز ذلك ولا بكراهته، قال: باب الرجل يوضئ صاحبهم، يعني جائز، مستحب، مكروه، خلاف الأولى، يحتمل. فلذلك هناك من حمل كلام البخاري على الجواز، وهناك من اعترض وقال البخاري لم يصرح بالجواز، وليس فيما ذكره من الأحاديث بيان جواز ذلك، إنما ما فيه الصب، ليس توضيء الغير. توضيء الغير معناه إن واحد يجي يباشر توضيء الآخر، هو يمسك يعني بيديه فيغسلها له، ثم يغسل له وجهه ويغسل له رجليه ويغسل له رأسه، ده توضيء الرجل اللي هي المباشرة، يسموها المباشرة. والإمام النووي رحمة الله عليه يقول إن الاستعانة في الوضوء ثلاث أنواع: إحضار الماء وصب الماء ومباشرة التوضيء الفعل. أما إحضار الماء فهذا لا بأس به، ما فيهوش إشكال، يعني لم يقل أحد بكراهته، وإن كان الأفضل والأحسن أن الإنسان لا يستعين بأحد قط في العبادة في الوضوء مثلا، يعني لا ولا حتى يحضر له الماء، ده الأحسن. ولكن في الجملة هو جائز، ليس هذا مكروها ولا حتى خلاف الأولى، اللي هو إحضار الماء، أن واحد يجيب المية لواحد هيتوضى، هذا لا كراهة فيه أصلا كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. لكن كما يقول الحافظ ابن حجر الأفضل خلافه، الأفضل أنه ما يستعينش بحد خالص يعني. والثاني اللي هو المباشرة، وده موضوع الكلام هنا، مباشرة الأجنبي الغسل، واحد تاني يجي وضع واحد غيره، وهذا مكروه إلا لحاجة وهيأتي الكلام فيه. والثالث الصب هو يصب عليه بس المي، وهذا فيه وجهان، أحدهما يكره والآخر أنه خلاف الأولى. الخلاف الأولى عند السادة الشافعية هو ما لم يأتي في محل النهي به دليل مخصوص، بخلاف المكروه. المكروه بيجي فيه دليل نهي بعينه مخصوص، يعني وإن كان النهي فيه نهيا غير جازم، يعني نهي كراهة، لكن بيجي مخصص فيه، بيجي على عين هذا المحل، بخلاف الخلاف الأولى فما بيجيش فيه هذا النهي المخصوص، وهو أقل درجة من الإيمان المكروه. يعني المكروه أعلى درجة من الأعلى درجة بالقرب، يعني من المحظور، يعني من خلاف الأخف أولى، هذا يعني أخف من المكروه. وكل خلاف أولى فهو داخل في المكروه، لأنه نوع من أنواع المكروه بس أخف، أقل درجة، يعني كما قلنا أقرب إلى الإباحة يعني. وليس كل مكروه خلاف الأولى. هناك في أن المكروه ما هو حرام، اللي حيث تطلق الكراهة على الحرمة في بعض الأحوال يعني. فالصر عند الشافعية بين الكراهة وخلاف الأولى، بين هذا وذاك. وتعقب مذهبهم في هذا بأنه مع حديث معنا هي في الصحيح حديثان في صب الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب يكون الرد على مثل هذا التعقب يقولوا أن هذا من صلى خرج على مخرج بيان الجواز، وإن كان هذا مردودا عند بعض العلماء أيضا غير مقبول، وإن الأمر على الجواز ولا بأس بالصب، ما فيش فيه مشكلة. ونرجع ونقول إن 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 المسألة الاستعانة كما قلنا هذه بعض العلماء ينظر لها على إن هذه عبادة، وكلما كان المرء يعني قائما فيها بأمر نفسي غير مستعين بأحد فإن هذا أفضل. ولذلك يعني جماعة من أهل العلم بعض المذاهب تعتبر أن ترك الاستعانة هذا سنة، سنة من سنن الوضوء عدم الاستعانة، وهذا كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. والأحناف يرون هذا من آداب الوضوء، لكن الشافعية والحنابلة يرون أن ترك الاستعانة عدم الاستعانة بأحد في أي شيء هذا من سنن الوضوء. ويرون في ذلك الحنابلة يرون في هذا حديثا ضعيفا فيه كلام، يعني أن صلى كان لا يأكل طهوره إلى أحد ولا صدقته لا صدق بها إلى أحد، وهذا في هذا حديث لا يصح. لكن يبنون كما قلنا هذا على أن المسائل العبادة مسائل ينبغي أن يكون المرء فيها قائما بنفسه، وأن الاستعانة فيها نوع تكبر ونوع ترفه، والعبادات كلما كان المرء فيها الأمر عليه أشق فأجره على قدر مشقته، فكلما تشتغل بنفسك كلما يكون أجرك أفضل ما لم تكن محتاجا. لكن من كان محتاجا للاستعانة، شخص يعني محتاج لهذا مضطر ولا بد حد يساعده، فهذا يجوز بل يجب، أحيانا يجوز بل يستحب بل يجب. إذا كان واحد مش هيقدر يتوضى لوحده إطلاقا إلا بمساعدة آخر، فينبغي عليه أن يطلب ذلك الآخر، لأنه إذا ما طلبش هذه الاستعانة أو ما وضهوش غيره مش هيتوضى، وهو يتاح له الاستعانة، بخلاف من لم يقدر أصلا على الاستعانة فهذا أمر هذا شأن آخر يعني. زي ما قلنا الشراح البخاري هنا والمتكلمون في مناسبات الصحيح هنا بعضهم حمل هذا الحديث الحديثان هذا، قال إن البخاري يرى جواز توضيء الرجل صاحبه اللي هو المباشرة اللي هي مكروهة عند العلماء دي. قال هذا البخاري يرى جوازها اللي هي سيدي، قال لك ما هو البخاري ترجم بباب الرجل يوضئ صاحبه وجاب حديث سيدي، وهو عايز يقول لك هو كانوا بيقولوا كده ابن المنير يقول كده، ولكن البخاري قاس التوضيء المباشرة هذه على الصب. إيه العلة الجامعة بينهم؟ إن كلها إعانة، وهي فعلا كله إعانة، كلاهما من باب الاستعانة، الاستعانة بالصب والاستعانة بالتوضيء المباشر. كما ذكرنا الإمام النووي يقول الاستعانة ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام: الاستعانة بالمباشرة إن هو يغسل له إيده ووجهه كده بنفسه يعني، أو يصب عليه الماء ده النوع الثاني، أو يجيب المية بس ويحطها جنبه ويقول له أنت صب على نفسك. دول كلهم داخلون، كل هذه الصور الثلاث داخلة تحت مسمى الاستعانة، الاستعانة في الوضوء. تمام. فجماعة اللي شايفين البخاري بيقول إن البخاري يجيز هذا بلا كراهة، بيقول إن البخاري قال باب الرجل يوضأ صاحبه وجاب أحاديث الصب على المتوضأ، فكأنه يرى أنه لا فارق بينهم، إن كله إعانة وكله استعانة، وبدام يجوز الصب ويجوز التوضيء ولا فرق، لا فرق معتبر يعني. هو طبعا في فرق، بس جماعة دول يقولون هو لا فرق معتبر يعني، فرق ده لاغي ما لهش قيمة في القياس هذا، فالصورتين واحد، كلهم المطلق الاستعانة. وجماعة تقول لك لا الكلام ده مش صحيح، البخاري ما جزمش بحاجة، البخاري قال الرجل يوضئ صاحبه الجائز، لا ما قالش، المكروه ما قالش. طب وجاب أحاديث فيها توضيء الرجل صاحبه؟ لا ما جابش، جاب أحاديث الصب، يبقى دي حاجة تانية، يبقى كأنه لا يرى هذا، يرى أنه يعني خلاف الأولى لأنه ما جابش حاجة تدل عليه. وقالوا ما ينفعش نقيس التوضيء المباشرة يعني دوت على صب الماء، لأن المباشرة دي غسل أعضاء الوضوء وصب الماء دوت وسيلة، ولا تقاس المقاصد على الوسائل، وفي فرق معتبر ما ينفعش في القياس يعني. المسألة كما العلماء مختلفون في فهم مقصود البخاري بالحكاية دي، والراجل مع ولا ضد ما تفرقش كتير، لأن المسألة فيها كلام يتحتمل يعني، موضوع فيه احتمال، والبخاري عادته في مسائل الاحتمال بسمة مفتوحة كده ما بيجزمش يعني. هو لو ليه رأي في المسألة واضح هيقول باب حرمة كذا، باب كراهة كذا، باب عدم كذا، بيقول بوضوح لما يكون الرأي جازم في المسألة هو يعني رجح واختار رأيا من الآراء بيجزم به بلا إشكال بلا تردد، ولما ما يكونش عنده ترجيح في المسألة وشايف إن الموضوع فيها محتمل بسيبها كده مفتوحة، عايز تجيبها يمين ماشي شمال ماشي تمشي، يعني هو ما كأنه الرجل نظر فيها ولم يترجح له شيء، وده بيقع لكل الأئمة المجتهدين إن هو في أحيان ما بيجزمش في المسألة بشيء، يتوقف فيها ما أو يظل مترددا، مرة يقول كده عين يظهر له دليل أو دلالة أقوى فيقول بهذا، ثم تلاقيه عمال إيه يعني يروح ويجي في المسألة بسبب كثرة ما يظهر له من 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 الإيه من القرائن والدلائل والدلالات التي تظهر له من النظر في النصوص والنظر في الملابسات، فتارة يأتي هكذا وتارة يأتي هكذا، وده اللي يفسر لك خلاف الواقع على الأئمة في المسألة. تلاقي مثلا الإمام الشافعي عنده في مسألة قولان، قول القديم وقول قوله القديم بالعراق وقوله الجديد في مصر، الإمام أحمد عنده في المسألة ممكن تجد عنده 5 و6 و7 أقوال في المسألة، ده مش تناقض لا، ده هذا ثمرة النظر، هو بينظر الآن مع ملابسات معينة وأحوال معينة ودلائل معينة فبيظهر له هذا، بعدين تتغير هذه الملابسات تيجي دي مكان دي ودي مكان دي فينظر فيجد لا مش هتيجي، يروح قايل رأي تاني شوية، بعدين يظهر له ضعف دليل كان يقول بثبوته فيرد، مسألة كلها مبنية على مزيد نظر، مزيد نظر في مسائل محتملة، دي كلها مسائل ما فيهاش جزم، كلها مسائل أصلا تحتمل هذا النظر تحتمل الخلاف، فلهم بروح وبيجوا ممكن يغير رأيه مرة واثنين عادي، ما بيغيروش بسبب الهوى، بيغيروا بسبب أنه ظهر له شيء يدعوه لتغيير قوله، هو مش متعصب لنفسه ولا لأقواله، وأحد منهم كان يقول وددت أن الحق نسب إلى غيري، نعم الشافعي كان يقول ما نظرت أحدا إلا ورجوت أن يظهر الله الحق على لسانه ليكون أدعى لقبوله، لما تيجي على لساني أنا ممكن يستنكف إن هو يمشي وراي لمناظرة وكده يقول الرجل غلبني، فأنا ممكن أقعد أجادل في الباطل وسفسط عشان ما أقرش له بالنصر والغلبة يعني في المناظرة، لكن لما تطلع أنا على لسان الكلمة دي خلاص أنا اللي قلت الكلام ده فمش مشكلة، حتى لو على خلاف اعتقاد الأول فأنا اللي كسب. فالشافعي كان يقول وددت أن الحق جرى على لساني ما نظرت أحدا فرجوت فإلا ورجوت أن يظهر الله الحق على لساني حتى يكون أزعن له أو أدعى لقبوله بحيث يقبله من غير ما نخش في مشاكل، أنا ما يفرقش أنه الكلام ده ينسب لي أو لغيري ينسب لأي أحد تمام، وهذا دليل عقله يعني، وهكذا وقع الأئمة كلهم كان هذا مقصدهم الحق، ولهذا كانوا ربما يغيرون أقوالهم كما قلنا بحيث ما يظهر لهم أن الحق فيه، كانوا مش متعصبين لهذه المسائل على الإطلاق. الإمام البخاري ساق أول حديث محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ قال المصلى أمامك. هذا الحديث سيأتي تفصيل ما فيه في كتاب الحج، لكن معنا الآن هنا ترجمة رواته وبيان المعنى الإجمالي فيما يتعلق بموضوع الباب. فشيخ البخاري هنا محمد بن سلام، محمد بن سلام هذا البيكندي، وده مختلف في ضبط اسم أبيه، هو سلام ولا سلام؟ وقع فيه خلاف كثير، هناك من يرجح التشديد يقول هو سلام، وهناك من يرجح الفتح، وصنفت في هذا كتب، في هناك رسائل ألفت في ضبط محمد بن سلام دوت، هل هو سلام ولا سلام بالفتح بالتشديد أم بالتخفيف؟ يعني الراجح عند جماعة من العلماء منهم الحافظ بن حجر أنه بالتخفيف، ويقال أنه نقل عن محمد بن سلام من هذا أنه قال أنا محمد بن سلام اسم أبي مخفف ليس مثقل، ليس ابن سلام بل هو ابن سلام، وهذا يدلك على مدى عناية القوم بضبط ما هم فيه من الصنعة، فإذا كانوا مهتمين بحتة زي دي ما لهاش فايدة، يعني هو يطلع اسمه سلام هتفرق حاجة دي في الموضوع؟ يعني يطلع اسمه سلام ولا سلام هتغير حاجة من أي حاجة؟ مش هتغير حاجة في أي حاجة، يعني ده شيء من طرف العلم تمام، مش هيأثر حاجة في الحكم، طلع سلام هو نفس الشخص معروف ان هو دوت ابن سلام ابن الفرج، سلام ابن الفرج البيكندي، يطلع اسمه سلام مش هيغير من الواقع شيء، مش هيخليه ثقة وضعيف يعني ولا حاجة خالص، ومع هذا صنفوا في هذا 4 أو 3 رسائل في الخناقة على حول هذه المسألة، وكل واحد يأتي بأدلته ونظره يعني موضوع عندهم كبير، فما ظنك بأصول العلم إذا كانوا مدققين وبتخانقوا على دين وعاملين عليها كتب؟ أمال بقى المسائل المهمات اللي هي أصول العلم هيعدوها بقى وهيتساهلوا فيها وتبقى المسائل فيها ضايعة كما يزعم الجهلة والمغفلون؟ أبدا طبعا، ده من باب أولى إذا كانوا مهتمين بالحاجات الرفايع دي اللي ما فيش لها أي أثر علمي في المسألة، يعني ما لهاش أثر في على تصحيح وتضعيف الحديث ولا حتى في فقه ولا حاجة خالص، بس من باب ضبط الأمور، ضبط الأمور والمحافظة على سياج العلم، لأنه إذا ضاعت هذه النتف واللطائف ضاع أوشك أن يضيع صلب العلم. هذه النتف واللطائف هي السياج اللي يحمي العلم، إذا تركت العناية بها ضاع العلم، يوشك أن يجري الإهمال ويمتد حتى يصل إلى صلب العلم فيهمل. ده اللي حصل، ده اللي بيحصل الآن. إن بدأ الناس يقول لك ده مش مهم، ده مش فارق، سيبك من دوت، خش في المهم، خش في المهم، خش في المهم، دخلنا في المهم ضاع المهم، ما بقى فيش ما بقاش في حاجه مهمه اصلا. ليه؟ لان مستعجلين، مش فاضي، مش عايز اتعلم حاجه. يقول لك يعني النحو ملوش لازمه، والصرف ده وجع دماغ وتضيع اوقات يا عم، وتصاريف واوزان وحاجه تلخبط، والبلاغه ايه وبتاع ايه، احنا هنعمل بلاغه؟ ده احنا نطلع نخطب في الناس، ده احنا بنتكلم في الحديث مثلا، والفقه كلام واجتهادات وكلام علماء وبشر، ومش خلينا في المهم. وبعدين والمهم ده ايه؟ ما المهم ده الالفاظ النبويه، تشتغل بالحاجات دي كلها، انت ما تفهمش النص النبوي غير بفهمك للنحو والصرف والبلاغه والفقه والاصول والتفسير والحديث، هي كلها مربوطه ببعضها، هي كلها حاجه واحده، ما فيش انفكاك يعني. فبدا عمليه تخففه من كل حاجه الجماعه، لغايه ما في الاخر ضيعوا كل حاجه، ما بقاش في دينا حاجه خالص. طب وبعدين؟ فما فيش حاجه اسمها ما فيش مهم، كل حاجه مهمه من هذا المعنى، بهذا الاعتبار يعني. لكن بالاعتبار الاول اللي ذكرناه ان هو لها اثر في تصحيح تضعيف، لا ما لهاش اثر مباشر يعني، لكن لها اثر في الجمله، لانها كما قلنا سياج العلم، اللي بيهتموا بيها مش فاضيين هم وبيضيعوا اوقاتهم في الفارغ، لا دي بتبقى طبيعه، هو خلاص تعود على الاتقان والضبط في كل المسائل، فبيضبط كل شيء حتى ما لا يتصور ان هو يعني يحتاج ضبط بيعمل فيه. واللي يقرا كتب الضبط يجد عجبا يعني، شوف متقرا كتب الامير ابن ماكوله ومن قبله الحافظ الخطيب البغدادي ومن وبعدهم ابن ناصر الدين والناس دي، وشوف والدارقطني من قبلهم جميعا، تجد حكايات وروايات وخناقات في مسائل اللي انت تتصور ان مسائل يقول لك يعني ايه يا عم هو اسمه بتاع ولا ما تفرقش حاجه، دي فتحه وضمه لا تفرق بقى، لان دخلنا في ضبط الامر، فلا مهم جدا في بابه يعني. لكن مع ذلك هذا كله دليل كما قلنا على عناية القوم، من يعتني بهذه الأمور اللي هي لطائف دي اللي ممكن ما يظهرش لها أثر قوي في التصحيح والتضعيف والمعاني، فما ظنك بما هو أجل وأهم، أكيد بيكون إيه محل عناية أكثر. محمد بن سلام البيكندي ثقة ثبت من أفاضل شيوخ البخاري، وهو يروي عن يزيد بن هارون ابن زازان السلمي أبو خارج الواسطي، أيضا ثقة متقن عابد. ويزيد بن هارون يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري الثقة الثبت، السند كله يعني أئمة فحول. ويحيى يروي عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسري مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي. موسى بن عقبة من أوثق وأجل من كتب في المغازي، ومغازي أصح المغازي، أصح المغازي مغازي موسى بن عقبة رحمة الله على الجميع. وكذلك موسى بيروي عن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس أبو رشدين، وهو ثقة أيضا. وكريب يروي عن أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد وأبو زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، صحابي مشهور جدا يعني. وهذا الحديث ذكرنا ما في الحديث الأول البخاري بيحتج منه على هذه المسألة بقوله فيه، بقول أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، فجعلت أصب عليه ويتوضأ، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد في الحديث، وقد بينا وجهه يعني، وأنه دليل على جواز الصب، جواز الصب، وان الصب لا شيء فيه. والجماعه اللي يرون ان هو خلاف الاولى بيقولوا ان هنا فاصلا فعله على سبيل بيان الجواز، بس الاصل ان هو خلاف الاولى، وان الافضل ان الانسان يصب على نفسه وما يخليش حد يساعده في الحاجات دي، في لا في وضوء ولا في اي عباده. العبادات حاول ما استطعت تعملها كلها لوحدك من الالف للياء عشان اجرك يكون كاملا، فان اجرك على قدر مشقتك في مثل هذا. ويقولوا ان الاستعانه نوع من انواع الترفه والتكبر، والإنسان إذا بقى يحس بنفسه بقى وأنه لازم حد يجي يصب عليه وكلام من ده، فده على خلاف مقصود العبادة. العبادة هذه خضوع وذل لله عز وجل. فمن أنت جاي تتذلل وجاي وعايز حد يصب عليك ومستكتر تشيل بتاع لنفسك والحاجات دي، فده على خلاف مقتضى الإيه؟ الذل والخضوع الذي هو مقصود العبادة. هم دي وجهات النظر في الإيه؟ في المسألة يعني. ثم ساق البخاري الحديث الثاني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه مغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. ده محل الشاهد، أن مغيرة جعل يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين. وهذا يعني سيأتي في بابه، والذي يعنينا منه كما قلنا موضع الشاهد الذي ذكرناه. هذا البخاري يرويه عن عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو عمرو بن علي أبو حفص الفلاس الإمام الثقة الكبير الحافظ أحد مشاهير زمانه يعني. وعمرو بن علي يرويه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري أحد الثقات أيضا. وعبد الوهاب يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري الذي ذكرناه في الحديث الماضي أحد الثقات الأثبات الأكابر المشاهير. ويحيى بن يروي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن إبراهيم بيرويه طبعا ثقة فاضل عابد أيضا، يرويه عن جابر عن نافع بن جبير بن مطعم أبو محمد أو أبو عبد الله المدني يطلق عليه ويكنى بكنيتين، وواحد الثقات الأفاضل. ونافع بيروي عن عروة ابن المغيرة بن شعبة الثقف أبو يعفور ابن الصحابي الشهير المغيرة بن شعبة، هو واحد الثقات. وعروة بيروي عن أبيه المغيرة بن شعبة ابن مسعود ابن معتب الثقفي صحابي مشهور من مشاهير الصحابة ومن ذوي الحيلة فيهم يعني. ولي إمرة البصرة ثم الكوفة وأحواله وأخباره مشهورة رضي الله عنه ورحمه. والحديث هذا كما قلنا موضع الشاهد فيه أنه كان المغيرة كان صلى الله عليه وسلم في وضوءه ماءه في الوضوء يعني، وهذا هو محل الشاهد. وقد بينا ما يتعلق به وأن هذا فيه جواز الصب، وهذا كما قلنا بعضهم حمله على أنه خلاف الأولى، ولكن هذا جاء لبيان الجواز فحسب، والأمر في ذلك واسع. وإن كان الأفضل في الجملة أن لا يستعين المرء بشيء بأحد في وضوئه، ويعني يقوم بنفسه بجلب الماء. هذا أيام كانوا بيجيبوا الماء بقى يعني وصبه والوضوء، ولا يجعل أحدا يعاونه في ذلك ما دام غير محتاج. فإن كان محتاجا لمرض أو علة أو لعدم قدرة على ذلك يستحب له أن يستعين، بل يجب عليه أن يستعين أحيانا حتى يتم له ذلك الواجب. فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الحديث المصري.